تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
نفحات من يقين في طريق السالكين دمعة سالت بصدق تختبئ بين الأهلين معاشر في قلب ترجو عفو رب العالمين
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقريبا بإذن الله تعالى نهنئ أنفسنا والمسلمين بنصرة شريعة رب العالمين وتطبيق كتاب أحكم الحاكمين. مع هذه المقدمات التي حدثت في أولى جولات الانتخابات وهي تبشر بخير ولله الحمد، وإن كان الناس بين إقبال وإدبار وكر وفر أو إقدام وإحجام، فقد رأيت إقبالا منقطع النظير في الأسبوع الماضي، وكان له بفضل الله تعالى دور طيب في نجاح من نجح الإسلاميين. لكن حيث كانت الإعادة في هذا اليوم والذي قبله، رأينا إحجاما وتكاسلا أضر بإخواننا في الوقت الذي تشجع فيه الآخرون وأقدموا على الانتخابات في الإعادة ليكون لهم بعد هذه التعادلية التي حصلت بينهم وبين غير أي من إخواننا الإسلاميين. فآلمني وأحزنني، رأيت تثاقلا وتباطؤا من المسلمين في نصر إخوانهم. أما علموا أنها أمانة؟ وإن الله عز وجل قد أمر بتأديتها فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. علموا أنها قضية دين؟ أما علموا أنها نصرة شريعة رب العالمين؟ أما علموا أن الناس في نهاية الزمان ونحن قصنا إليه وانتهينا إليه، أن الناس يصيرون إلى فسطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. والفيصل بين هؤلاء وأولئك هو من الذي يطبق شرع الله ومن الذي لا يطبقه، من الذي ينصر دين الله ومن الذي لا ينصره، من الذي يرضى بحكم الله من الذي لا يرضى به، من الذي يحب ما أنزل الله ومن الذي يكره ما أنزل الله. فالذين يكرهون ما أنزل الله ولا يريدون تطبيق شرع الله ولا يريدون نصرة لدين الله، هذا هو فسطاط أهل. وإن زعموا ما زعموا من الإيمان فهو زعم كاذب وإيمان كاذب. وقد حكم الله عز وجل على هذا الإيمان بالزعم وعلى أصحابه بالنفاق وسماهم منافقين، وذلك في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اسمع قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بالاسم الظاهر العلم، ما صفات هؤلاء المنافقين؟ اسمع قوله تعالى وهو يبين لك فسطاط أهل النفاق في سورة النور: ويقولون آمنا بالله ورسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه رسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. هذا فسطاط أهل النفاق. فماذا عن فسطاط أهل الإيمان؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلست أدري لماذا الخوف من دين الله ولماذا الخوف من شريعة الله، لماذا إعلامنا يحارب شرع الله، لماذا العلمانيون يخافون تطبيق شرع الله، لماذا الليبراليون لا يريدون تحكيم ما أنزل الله، لماذا؟ ألأن الشريعة من وجهة نظرهم كما يظنون ويزعمون شريعة تقيم الحدود؟ فيقولون: تريدون أن تقيموا الحدود؟ تريدون أن تقطعوا يد السارق؟ ثم يقولون: نصف البلد حرامية، يعني هتقطعوا إيد 40 مليون حرامي؟ لا والله، لا 40 مليون ولا 40 شخص ولا حتى يمكن أن تقطع يد واحدة مهما كثر الحرامية ومهما كثر اللصوص. إن شريعتنا ليست بالحدود وحدها، وإن الحدود لا مكان لها إلا في آخر الشريعة، هي بمثابة السياج الذي يبنى حول البيت أو السور الذي يكون حول المنزل، قد تحتاج إليه وقد لا تحتاج إليه. وما نسبتها؟ 1%؟ 2%؟ من الشريعة من دين الله؟ أتلغى الشريعة من أجل الحدود التي لا تمثل واحدا أو 2% من الشريعة؟ ولماذا الخوف من الحدود؟ وما شرعها الله عز وجل إلا من أجل تأمين المجتمعات، أمن أجل قلة شاذة نادرة تعمل بالجريمة في مجال سرقة أو زنا أو شرب خمر أو قذف أو حرابة أو قتل، فيضع الإسلام لذلك حدودا، وهو الذي جاء من أجل الحفاظ على هذه الكليات الخمس: الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ومن أجل الحفاظ على الدين فرض حد الردة، ومن أجل الحفاظ على النفس فرض القصاص، ومن أجل الحفاظ على العقل فرض حد شرب الخمر، وللحفاظ على العرض فرض حد الزنا والقذف، وللحفاظ على المال فرض حد السرقة. حدود معدودة، كيف يراها الناس؟ لماذا يخافونها؟ والسارق في نظر الإسلام يروع الآمنين، هذا السارق في نظر الإسلام ينبغي أن يعطى كفايته، يؤتى به، إن كان عاطلا لا بد أن يعمل، إن كان محتاجا لا بد أن يعطى. لو جيء بسارق سرق من أجل أنه لا يجد عشاء لأولاده، يعذر الحاكم في الإسلام ولا تقطع يد السارق. ولو جيء بسارق سرق لأنه لا يجد دواء أبيه أو أمه، لا يجد ثمن الدواء فسرق ليشتري دواء لأبيه أو لأمه أو لأولاده أو لزوجته، يعذر الحاكم ولا تقطع يد السارق. لو قال هذا السارق: ما أجد عملا، لا بد من تهيئة العمل له. لو أوجد أي شبهة يرفع عنه الحد من باب إدراء الحدود بالشبهات. لكن إن كان المجتمع المسلم وفر له حياة كريمة وأعطاه وكفاه وأغناه، فلا هو بالذي يحتاج إلى دواء لأبويه ولا طعام لأولاده، ولا هو بالعاطل، ولا هو بالذي لا يجد كفايته، لكنه مبتلى بداء السرقة. صاحب يد طويلة وصاحب يد خفيفة، ما إن يركب الطرق المواصلات والناس أخذوا رواتبهم، فهو كلما استطاع أن ينتزع محفظة نزعها. المسكين الذي ظل طيلة الشهر ينتظر الراتب، فلما قبض الراتب من أجل أن يسد ديونه وما اشتراه بالتقسيط والشكوك، ثم هو بالراحة هكذا يسرق أو يقفز على البيوت، أو أنه بصورة أو بأخرى يروع الآمنين ويدخل ليسرق في الوقت الذي علم فيه أن أصحاب البيت ينامون، لكن طفلا استيقظ، يكتم أنفاس الطفل لأنه بكى، ربما قضى عليه وقتله. ثم هو إن استيقظ أحد من بقية البيت وكان معه سلاح قتل من قتل، مع أنه ما دخل ليقتل، فقد دخل ليسرق وأهل البيت في نومهم، لكن قدر لطفل في البيت أن يستيقظ، فاستيقظت الأم ببكائه واستيقظ الأب ببكائه، واللص في البيت موجود يقضي على الأسرة. حتى لا يكشف أمره، وهكذا يفعل اللصوص. مثل هذا لا بد من تكريمه ولا بد من علاجه. مثل هذا بعد أن أعطي كل ما يكفيه ثم هو أبى إلا أن يسرق، أليس من حق المجتمع أن يحافظ على نفسه وأن يقبض على أمثال هؤلاء الذين يروعون الآمنين؟ كيف بك لو أمسكت بهذا اللص في بيتك وفي يده سكين أو في يده سلاح مسدس؟ إما أنه يسبقك فيقتلك، أو أن تسبقه فتقتله. الإسلام لا يريد أن تقتله، يقول لا، اليد هي التي جنت وهي التي تعاقب، فبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ودرء الشبهات، وعلى حد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادراء الحدود بالشبهات، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. الله أكبر، ما أعظمه من دين السماحة حتى مع المجرمين. هذا الدين الذي يخاف منه وهو يتعامل مع المجرمين بهذه الاحتياطات، إدراء الحدود بالشبهات، ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ومن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. بعد كل هذا، لو ثبتت الجريمة على لص تقطع يده، لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ومتى قطعت يد واحدة في وسط طائفة من المؤمنين، أو أعلن عنها عن طريق أجهزة الإعلام في بلادنا، وسمع القاصي والداني أن فلانا قد سرق فأقيم عليه حده، فقل لي بالله، لو كان المجتمع كما يقولون نصف المجتمع حرامية والنصف الثاني بيشاور نفسه، لو كان الأمر كما يزعمون أكنت تجد يدا أخرى تقطع؟ إن حدود الله زواجر كما أنها جوابر، بمعنى أن إقامة حد واحد يجعل الآخرين يخافون وينزجرون ويرتدعون، على عكس السجون. على عكس السجون، الإصلاح والتأديب هذا ما هو إصلاح ولا تأديب. كم من لصوص صغار دخلوا السجون صبيان فخرجوا عتاولة في الإجرام معلمين كبار، وهو يرى أنه في السجن يأكل ويشرب وينام ويتعلم من بقية الشلة، وأن السجن بالنسبة له أحسن من بيت أبيه وأمه. ما هذا بتأديب؟ وما هذا بإصلاح ولا تقويم؟ لكن سائل التاريخ، في أي بلد وفقت لأن تطبق شرع الله فأقامت الحدود يوما كم يدا قطعت وكم نفسا رجمت أو جلدت. وهكذا إنك لن تجد إلا ما يتندر به بين الحين والآخر على مدى القرون. أنا أضمن أنه إذا قطعت يد واحدة فلن نجد الثانية، وإن وجدت الثانية لأنها لم تعلم بالأولى فقلما إن لم يستحيل أنك تجد الثالثة. إنما لما يترك الحبل على الغارب والإعلام يقول لك في البلد فيها 40 مليون حرامي، نص البلد حرامية، يقولوا اللي يقولوه كلام، والكلام ما عليه جمارك ولا ضرائب. ولو افترضنا أن هذا الكلام صحيح فإن يدا واحدة تقطع لهي كفيلة بأن تجعل المجتمع يبيت آمنا في سربه، مفتوحا باب بيته. لو ترك محله ودكانه مفتوحا ما امتدت إليه يد لص، ولو تركت باب بيتك مفتوحا لكنت آمنا على نفسك وأولادك وعرضك في ظل شرع الله الذي فيه من التأديب والتقويم ما فيه، فيه زواجر وجوابر. فلماذا يخافون شرع الله؟ ونحن إذا طبقنا شرع الله فهل نبدأ بالحدود؟ لا والله، الحدود هي آخر ما نزل من الإسلام. وإن كنا نعلم أن شرع الله قد اكتمل ولا نقول نأخذ الإسلام كما نزل لأن الدين قد اكتمل، نعم الدين قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن هذا الدين الذي اكتمل فيه فقه دعوة، وفيه فقه واقع، وفيه فقه أولويات. كيف هذا؟ أولا، الشريعة التي نريد تطبيقها نريد إعلان الرضا عنها، جانب الاستسلام، جانب التصديق. ما الإسلام؟ لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أليس هذا هو أبسط تعريفات الإسلام؟ بلى، الإسلام لغة الاستسلام. يقال أسلم الأسير إذا استسلم ورفع الراية البيضاء، ومعنى أنه أسلم الأسير في اللغة أي استسلم ليس بمعناه الشرعي. أسلم الأسير يعني خرج من اليهودية ودخل في الإسلام. وما أكثر ما كنا نسمع عبارة أسلم الأسير في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، وما قال أحد بأن الأسرى الذين أسلموا يعني خرجوا من يهوديتهم أو صهيونيتهم ودخلوا الإسلام، إنما أسلم معناه استسلم، فخرج من حوله وطوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حول وطول وقوة وإرادة وهوى ومزاج من أسره. وربما كان المأسور لواء أو فريقا، وربما كان الآسر له جنديا أو عريفا، ولكن متى ما رفع الراية البيضاء الجندي يقول للواء ارفع يدك فيرفع يده، ثم يقول له اجلس ارقد ازحف، وهو لا يملك إلا أن يمتثل للأمر. وما رأينا هذا الأسير الذي استسلم يقول للجندي الذي أسره: أنت جندي أو عريف بشريطين، تقول لي وأنا لواء ارقد وازحف. ما رأينا هذا، خلاص هو أسلم. معنى أنه أسلم أو استسلم، فخرج من حوله وطوله وقوته إلى حول وطول وقوة وإرادة من أسره. هذا المعنى اللغوي موجود في المعنى الذي أنت قلت أسلمت لله رب العالمين، فخرجت من حولك وطولك وقوتك وإرادتك وهواك ومزاجك إلى حول الله وقوته وحكمه وإرادته ومنهاجه وشريعته. فالإسلام لغة الاستسلام، وشرعا الخضوع والانقياد والامتثال. لماذا؟ لشريعة رب العالمين. الدين شريعة والشريعة دين، لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذا قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإعلاننا عن الرضا عن الشريعة يجعلنا مسلمين، ومن منا لا يرضى عن الشريعة؟ ونحن الذين نقول صباح مساء وعقب كل أذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ألسنا نقول هذا؟ بلى. أليس هذا من السنة بعد كل أذان؟ بلى. ألم يرد في أذكار الصباح والمساء وإن كان في سنده كلام؟ بلى. أقول: ما معنى أنك رضيت بالله ربا؟ الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف المدبر. فمعنى أنك رضيت بالله ربا؟ قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. كذلك ترضى به حكما: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وأي حكم أفضل من الله وأي حكم أفضل من حكمه وأي دستور أفضل من دستوره؟ أليس هو القائل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. لذلك نعلنها صريحة بأنه لا بد من الرضا بالشريعة لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. ما معنى أنك رضيت بالإسلام دينا؟ هل رضيت بالإسلام دينا متمثلا في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الصلاة التي نصليها، والزكاة التي نؤديها، والصوم الذي نصومه، والحج الذي نحجه؟ وفقط هذه أركان الإسلام. فأين مبناه؟ وأين مؤيداته؟ وأين متمماته؟ وأين بقية كماله وتمامه وشموله وجماله. إن الأركان التي يلتزم بها الصالحون من المسلمين لا تعد إلا أن تكون 10%، فأين بقية الدين؟ إنها معالم الشريعة في إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع، إنها العلم والعمل والدعوة والصبر والتحمل، إنها إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع، إنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنها صلاح البيت وصلاح المدرسة والجامعة أو صلاح التعليم وصلاح الإعلام وصلاح القضاء، إنها الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. ألا تجدون كل ذلك في كتاب الله؟ بلى والله. فمثلا القضاء في الإسلام: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الاقتصاد في الإسلام: وأحل الله البيع وحرم الربا. السياسة في الإسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الاجتماع في الإسلام: الأسرة من الألف إلى الياء، من مهدها إلى لحدها، اختيارا وخطبة وعقدا وزواجا وإصلاحا بين الزوجين، وأحكام طلاق وأحكام ظهار وأحكام إيلاء إلى غير ذلك من أحكام الأسرة. والأسرة في صورة الوالدين وبالوالدين إحسانا، وفي صورة الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إلى غير ذلك حتى تتسع الدائرة إلى صلة الرحم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إنه منهاج شامل كامل شمل كل كبيرة وصغيرة في حياتنا، بل تعداها إلى مماتنا، حتى إن الموت له أحكام عند الاحتضار، وسنن من مات، وسنن التغسيل والتكفين والصلاة على الميت ودفنه إلى غير ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدين الشامل الكامل أمر الله بقيامه حين قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذا الدين أمرنا بأن نقبله كاملا، وأن ندخل فيه بالكلية. فتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا الإسلام كله، لا تجزئوه، لا تقسموه، لا تمزقوه، لا تفصلوا بين دين وسياسة، ولا بين دين ودولة، ولا بين دين واقتصاد، ولا بين دين واجتماع. إنما هو دين كامل جاءكم من عند الله عز وجل فاقبلوه. فمن قبله فهذا الذي هو صادق في دينه، صادق إذا قال رضيت بالله ربا، لأنه رضي بالله ربا ورضي بالله حكما وبالإسلام دينا، فقبل الإسلام كله دينا كاملا، لا أنه جزأه ولا مزقه ولا أخذ بعض أجزائه ولا أخذ شعائره وترك شرائعه. ورضيت بالإسلام دينا بكل وبمحمد الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رضا بسنته واتباع له واقتفاء لأثره ومحبة له واتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. رضينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا نرضى به سنته، نتبعه، نطيعه، وهو قول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لكن أن نقول إحنا أتباع النبي وبختنا بالنبي وإحنا بنحب النبي، يا جمال النبي صلى الله على النبي، وما لنا دعوة بسنة النبي ولا هدي النبي، لا. يا من تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تأمل ما تقول، تأمل هذه الجملة التي تعلنها عقب كل أذان أو تجعلها في أذكارك صباحا ومساء. كيف أنت تقولها ثم إذا عرض عليك أن تطبق شرع الله أو أن تنصر شرع الله تقول: لا، أنا علماني، أنا ليبرالي، أنا يساري، أنا كذا، أنا كذا، ما هذا؟ فإن قلنا هذا لا يتفق مع دين الله في شيء، والذي لا يرضى عن شرع الله هو بالله كافر. هل الحقونا؟ الحقونا. السلفية كفرونا، الإسلاميون هيجوا هيمسكوا البلد وهيقطعوا الرقاب وهيعملوا في الناس ويسووا، والمتبرجة هتبقى مصيبتها مصيبة، هيرشوها بمية النار. وكمان مارينا، يعين على مارينا، هيخلوها مارينا المنورة، والطريق الدائري أصروا أنه يخلوه الصراط المستقيم أو الطريق المستقيم، ومجلس الشعب هيبقى مجلس الجنة والنار ومجلس الحلال والحرام. ولد أول ما سمع أنه حزب النور وحزب الحرية والعدالة كسبوا من الجولة الأولى راح يصوت لأمه: يما يما في إيه يا ولدي، في إيه؟ لها الحقي الحقي، في إيه يا ابني، خرب بيت كده، في إيه؟ لها السلفية هيمسكوا البلد، هينقبوك يا أما، هينقبوك يا أما. وهكذا شيء من الواقع وشيء من السخرية وشيء من الحقيقة، كله شغال حرب على دين الله وتخويف من شرع الله. شرع الله الذي يخافونه، شرع الله الذي يخوفون به الناس، والله لو لم نرضى به فلن نموت مسلمين. أنت ولدت مسلما، نعم، لكن أن تموت مسلما هذا يحتاج إلى رصيد، هذا يحتاج إلى ضريبة. ولدت مسلما هذا من فضل الله عليك، تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن من أجل أن تموت مسلما هذا له رصيد سابق، لابد أن تعيش بالإسلام، تعمل للإسلام، ترضى بالإسلام، تدعو للإسلام، على الأقل جانب الرضا، جانب القبول، جانب الإذعان، جانب الاستسلام: أسلمت وجهي لله رب العالمين. الإسلام في أبسط معانيه لغة الاستسلام وشرع الخضوع والانقياد لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن الدين لا، شريعة لا، أحكام لا، سياسة لا، ما هذا؟ أي دين هذا؟ أي دين؟ هذا دين اليهود الذين قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نحن نريد أن نطبق شريعتنا لنموت مسلمين. كيف؟ نرضى عن هذه الشريعة، نعطيها الضوء الأخضر، نقبلها. كل من أراد أن يعيش مسلما أو أن يموت مسلما يعلن أنه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعلن أنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعلن كما قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أول الأمر. نسبة الاستسلام هنا الرضا والقبول بنسبة 50% نجاح مقبول دون أن يطبق شيئا، فقط جانب عقدي وقر في القلب بأنه لا يملك إذ أسلم إلا أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولو لم يطبق شيئا. هذا جانب التصديق الذي يحكم له بالإسلام، بوجوده يحكم له بالإسلام، وبعدمه يحكم عليه بالكفر بعد الإيمان والردة بعد الإسلام، لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، لأن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، وهذا ليس مجرد إنكار معلوم واحد ولا عشرة، هذا إنكار دين، هذا إنكار شريعة. قبل من الدين 19% و90% لا يرتضيها، 90% الشريعة التي نطالب بها التي فيها صلاح أفرادنا وأسرنا ومجتمعنا وتعليمنا وإعلامنا وحياتنا كلها 90% معطلة. نحن فيما نفعله من الدين نفعل كما قلت على أقصى تقدير 10%، الصالحون منا والصالحون نسبة يسيرة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون هذه كلها 10%. الشريعة الدين الذي غاب عنا من منذ أكثر من 130 سنة حين حيل بيننا وبين قرآن ربنا وأغلقت محاكمنا الشرعية واستعيض عن شريعتنا بالقوانين الوضعية واستوردت من الخارج، وكأن الخارج هذا عندهم ما ليس عندنا، وكأن قوانينهم أفضل من شريعة ربنا، عقب الخواجة موجودة حتى في القوانين. هاتوا القضاء والحقوقيين والقانونيين وقولوا لهم قارنوا بين قوانينكم الوضعية التي إليها تحتكمون 30 سنة وبين شريعة رب البرية، وقولوا لنا نتيجة البحث مع حرية البحث، قولوا لنا هل تجدون في شريعة ربنا قصورا أو تقصيرا أو هوى أو جهلا، أم أن كل ذلك هو في القوانين الوضعية؟ أما شريعة ربنا فقد قامت على العلم المطلق والعدل المطلق، شريعة تبحث عن مصالح العباد، شريعة لا هوى فيها ولا جهل ولا قصور ولا تقصير، وكيف يكون وهي شريعة من خلق فعلم فحكم. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير، هذا الذي خلق ورزق وعلم حكم. فقولوا لنا من من أصحاب القوانين الوضعية خلق، ومن منهم رزق، ومن منهم علم، حتى يكون له جانب الحكم. إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، خلق إذن يأمر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ثم فنحن المسلمين من حيث الجانب العقدي لا نملك إلا الرضا بشريعتنا. هذا الرضا وهذا القبول يمنحنا نسبة النجاح بدرجة مقبول 50%. أما جانب التطبيق فيأتي بعد التصديق، بعد ما خلاص قلنا احنا نطبق الشريعة، مش هنطبقها بين يوم وليلة. ازاي هو الدين بعد ما اكتمل ممكن نتدرج فيه؟ يعني ممكن نحرم الربا بالتدرج زي آيات الربا في القرآن، أو نحرم الخمر بالتدرج زي آيات تحريم الخمر في القرآن؟ لا، لقد صار الخمر حراما فلا نتدرج فيه، وصار الربا حراما فلا نتدرج فيه، ولكن طريقة التدرج على نحو ما قلت. هناك فقه واقع وفقه دعوة وفقه أولويات، فهمناه من ديننا كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهمناه من علمائنا وأئمتنا على نحو ما قال ربنا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاستنبطوا لنا أمورا، منها إذا أردنا أن ندعو الناس إلى الدين أن نأخذهم بالتدرج، بمعنى جاء عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز إلى أبيه، ولد عمر وهو شاب جريء في الحق قوي فيه، قال لأبيه: يا أبتاه، ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل أن نحمل الناس على الحق حملا. يستحث والده: يلا نحمل الناس على الحق، بعد أن الناس ما ابتعدوا عن الدين فترة من الفترات، وجاء عهد عمر بن عبد العزيز فأعاد في أيام خلافته سيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا بابنه الذي دائما وأبدا كان يقول له: يا أبتاه اتق الله، مهمته اتق الله، وزير كل مهمة أن يقول لأبيه اتق الله، فإنك ستموت، اتق الله يا عمر فإنك ستموت، دائما وأبدا يذكره. حتى إن عمر دخل مرة لينام قيلولته وإذا برجل له مظلمة على الباب، فإذا بولده يقول: يا أبتاه بالباب رجل له مظلمة. قال: يا بني دعني أقيل، أستعين على بقيلولتي هذه على قيام الليل وعلى أمور المسلمين وعلى ما أفعله. قال: يا أبتاه، ومن يضمن لك أنك تعيش بعد القيلولة؟ يا أبتاه، رجل بالباب له مظلمة. فكان هذا الولد ينغص على أبيه، فإذا بهذا الولد يقول: يا أبتاه، ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في أن نحمل الناس على الحق حملا. قال: يا بني، أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. الله أكبر، هذا فقه، إنه فقه عمر بن عبد العزيز. يا بني، أخشى أن نحملهم على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة. نحن بإعلان الرضا عن الشريعة سنهيئ الناس للشريعة بالشريعة. إذن لعلك تقول: ولماذا لا نهيئ الناس لقبول الشريعة؟ أقول لك: هذه الدعوة مرفوعة منذ أكثر من نصف قرن، تقول انتظروا بتطبيق الشريعة حتى نهيئ الناس للشريعة. وما تهيئ الناس للشريعة ولا اقتربوا منها بل ازدادوا بعدا عنها. وأنا أقول إنما الذي يهيئ الناس للشريعة هي الشريعة، قبول الشريعة، إعلان الرضا عن الشريعة أولا، مجلس شعب يقرر أنه سيطبق الشريعة، حاكم مسلم يقول أنا سأطبق الشريعة. لقد أجبرنا الرئيس السادات في عز صولجانه ومجده في السبعينات انه يقول انا هطبق الشريعة، ويبقى المنشط العريض للصحف اليومية الاعلان عن تطبيق الشريعة في وقت قويت فيه الصحوة الاسلامية فوصلت الى مجدها والى عزها. فما كان يملك الرئيس السادات الا انه يوميا الاعلان المنشط في الجرائد إعلان عن تطبيق الشريعة، ويأمر رئيس مجلس الشعب أيامها الدكتور صوفي أبو طالب يقول له يا صوفي قنن الشريعة، ويبدأ مجلس الشعب في تقنين الشريعة وقد أتمها تقنينا. وكان ساعدهم الأيمن الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله، وتم تقنين الشريعة بالفعل وهي جاهزة ومعدة لأن تطبق. لكن أعداؤنا في الخارج وفي الداخل لا يريدون تطبيق الشريعة، ولا يريدون لنا نصرا، ولا يريدون لنا عزا، يريدون لنا أن نظل في سياسة التجويع والفقر والتبعية الذليلة والولاء لأهل الكفر، وننتظر نشحذ لقمتنا وخبزنا أو قمحنا من أعدائنا إن جاءنا مسرطنا أو مسوسا أو أيا كان، ولا نملك إلا أن نقبل الأيدي والأقدام. إنهم يريدون لنا في ظل سياسة التجويع أن نركع وأن نخضع، ولن نركع ولن نخضع إلا لله عز وجل. فإذا بهم بيتوا أمورا بليل ومكروا، وأقيل الدكتور صوفي أبو طالب من منصبه، وأتي بالدكتور رفعت المحجوب ليضع الشريعة في مضبطة مجلس الشعب وليغلق عليها بمفتاح ضاع منه المفتاح فلم يعد بعد. هكذا عباد الله، نحن نريد الإعلان عن قبول الشريعة، ثم نحن نطمئن العلمانيين والليبراليين واليساريين والناصريين والنصارى أجمعين بأن شريعة الله لن تظلمهم أبدا. إيه والله، كيف تكون الشريعة ظالمة؟ لماذا يخافها النصارى أو يخافها العلمانيون والليبراليون؟ أما فقهوا قول الله؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أيحيف الله على أحد؟ أيظلم أحدا؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمما يكون الخوف من الشريعة؟ فلنقبل الشريعة. طيب يقول لك النصراني أو العلماني أنا لا أقبل الشريعة، يقول له جرب الشريعة. أما جربت القوانين الوضعية؟ 130 سنة في ظل القوانين الوضعية ماذا جنينا؟ لم نجني إلا الذل والمهانة، لم نجني إلا الخزي والهزيمة، لم نجني إلا المشاكل والمرارة. كم جرت علينا من ويلات. أقول للعلمانيين والليبراليين بمنطق التنزلات، بمنطق إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. جربوا شرع الله. جايلكوا حاكم مش مدى الدهر زي الحكام اللي قبل كده، كنا نقول الرئيس الراح، لكان في رئيس سابق ولا في رئيس مخلوع، كان هو الرئيس الراحل فقط. الآن يا إما هياخذ له دورة 4 سنوات أو يأخذ دورتين على أقصى تقدير في 8 سنوات. جربوا الحاكم القادم على مدى 4 سنوات وهو يطبق شرع الله. نحن جربنا قوانين الوضعية 130 سنة، أتستكثرون علينا أن نجرب الشريعة 8 سنوات؟ سنظل نطبق فيها الشريعة رويدا رويدا، نتعلم ونعمل، نصلح العقيدة ونصلح العبادة ونصلح المعاملة، ثم ماذا؟ نحن نصلح أسرنا ونصلح مدارسنا أو تعليمنا. التعليم يرضي مين على الوضع الذي عليه؟ باسم تطوير التعليم أفسدوا التعليم. نحن نريد للتعليم أن يعود إلى أصالته. في ظل تطوير التعليم بقى في تطيير التعليم، مش تطوير، تطيير. حتى كلمة التربية اللي كانت موجودة في وزارة التربية والتعليم ضنوا علينا به، بعد ما كان اسمها وزارة التربية والتعليم بقى اسمها وزارة التعليم من غير تربية. وانا قلت لهم من غير، لما حذفتوا التربية لبقى في تربية ولا تعليم. هنرجع بالتعليم، وعندنا والحمد لله خبراء ومتخصصون يمكن أن يصلحوا لنا التعليم. إصلاح التعليم هذا مقصد من مقاصدنا في الشريعة الإسلامية. إصلاح الإعلام، نريد الإعلام أن يكون بناء لا هداما، وأن يكون مصلحا لا مفسدا. لماذا إعلامنا في جله يدعو إلى الرذيلة وينشر الفاحشة؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. نحن في ظل الشريعة سنصلح من هذا الإعلام الذي أفسد ولم يصلح، الذي هدم ولم يبني، الذي أوجد ضياعا في المجتمع، الذي أوجد فسادا في الشباب، أوجد طغيانا في الفتيات. إننا في ظل الشريعة سنأتي إلى اقتصادنا فنصلحه لنكون معتمدين على الله عز وجل لا على غيره من البشر. لن ننظر إلى شرق ولا إلى غرب، ولن نتطلع إلى أوروبا ولا إلى أمريكا، بل سنعمل والحمد لله الأيدي البشرية متوفرة، الأرض متوفرة، الماء متوفر، أن الألوان الاقتصاد أو الازدهار الاقتصادي موجودة في مصر أكثر من أي دولة في العالم. نحن ولله الحمد نعيش على 5 البلد، الخط الأخضر، 4 أخماس تحتاج أن نعمرها وأن نستثمرها. عندنا والحمد لله صحارى صالحة للزراعة، لا أنها تستصلح بل صالحة للزراعة. الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، صحراء سيناء، تشكى، حلايب، كل هذا هو عندكم. الدكتور الجنزور يقول لكم ادوني سنة ونعمل لكم من مشروع تشكى اللي محدش عمله على مدى 10 سنين. وعندنا أرض بيننا وبين السودان تزرع، والله الذي لا إله غيره، بعيدا عن سياسة التجويع يمكن لمصر أن تزرع قمحا تصدره للعالم بأجمع، للعالم بأجمع. أرض موجودة، أيدي بشرية موجودة، المياه موجودة. انت عندك الثروة السمكية في بلادنا، شوف انت الآن بتشتري كيلو السمك بكام، وما شاكل السمك يعني من الجمبري وخلافه. انت عندك سبحان الله العظيم البحر الأبيض والبحر الأحمر، عندك نهر النيل، وعندك بحيرة المنزلة، وعندك بحيرة ناصر، وعندك بحيرات أخرى، كل هذا والله ممكن لو استخرجنا منه الثروة السمكية فقط لا تكون بمال، إنما يعني تهدى للناس هدايا من كثرتها. إنما يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، نحن في ظل البعد عن شرع الله نحرم الرزق، لكن إقامة حد في أرض الله بحقه خير من أن تمطر الأرض 40 صباحا وفي ظل شرع الله تأتي الخيرات وتتنزل البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لماذا الخوف من الشريعة ونحن نريد للناس الخير؟ حتى والله يوم أن نطبق الحدود فسنكون رفقاء بالمجرمين، ويوم أن نطبق الحدود إنما من أجل عدم ترويع الآمنين. وأنت الذي لو دخل عليك لص لقتلته؟ الإسلام لا يريد قتله، بل فقط يقطع يده ثم يبقيه لأولاده يعيش بينهم ويكفله الإسلام إلى أن يموت. والله إن ديننا من العظمة بمكان ومن السماحة بمكان، وإن شريعتنا من الخيرية بمكان. فيا عباد الله، لماذا يهولون كل هذا التهويل ضد الشريعة؟ لماذا كل هذا الخوف الذي اعترى الإعلاميين والعلمانيين والليبراليين منذ أن ظهرت بوادر نتائج الانتخابات الأولى؟ وفي حزب الحرية والعدالة ما شاء الله، وحزب النور والأصوات مجتمعة تصل ل70% أو ما إلى ذلك، خلاص هيبوا الأغلبية، يعني هيطبقوا الشريعة، يعني هيمسكوا لماذا كل هذا اللطم؟ لماذا كل هذا الخوف؟ لماذا الذي يفعله المرجفون في المدينة؟ لماذا لبس الإعلاميون الحداد ولبسوا السواد؟ ألأننا نريد تطبيق شرع الله؟ إن العقلاء من النصارى يوم أن وجدوا في المسلمين قوة، كلام ده في السبعينات، أعلنها شنودة فقال ليتنا نعود إلى عصر لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذه الشريعة. فهو يتمنى أن تعود الشريعة بهذه الروح، بهذه السماحة، بهذه المحبة، بهذه العدالة التي فيها يعلن ربنا عز وجل هذا الإعلان الخاص بأهل الكتاب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إننا إذا أحسننا إلى أهل الكتاب فإنما هو من باب أوامر الدين لنا، لا أننا نجامل غيرنا ولا أننا نخاف منهم، لا والله، لا هي مجاملة ولا هي خوف. ولذا رأينا السلفيين هم الذين أنهوا الفتنة التي وقعت بين المسلمين والنصارى في صول أطفيح وفي إمبابة وفي غير ذلك، من منطلق الدين، من منطلق أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فلماذا الخوف من الشريعة؟ لماذا الخوف من الدين؟ لماذا كل هذا الهراء والكم الزخم الإعلامي الرهيب في الحرب على الشريعة؟ ليتهم يتعلمون إذ جهلوا، ليتهم يسكتون إذ لم يعلموا، لكن يقولون كلاما ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا، لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70. وكم قالوا كفرا وكم نقرا، ونحن مع ذلك لا نكفر أحدا إلا إذا أقمنا عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. إنها سماحة الإسلام ورحمة الإسلام، لا نكفر أحدا بعينه، وإن كنا نرى أن الإعراض عن شرع الله إنما هو كفر بواح، وأن عدم الرضا بالحكم بما أنزل الله إنما هو الكفر الأكبر المبين المستبين، الذي ما علمنا في القديم ولا الحديث كفرا أعظم منه في صور الكفر وأنواعه. فليقولوا ما شاءوا، لكننا لا نكفر أحدا، إنما هذا الحق الذي ينبغي أن يعلن، لأنه لا ينبغي أن نجامل في الدين. لماذا يخافون شريعة رب العالمين؟ قضية كبيرة واسعة، لكني تناولت جانبا منها وطرفا من أطرافها، مرتبطا بحديث الساعة والناس يتحدثون عن نجاح الانتخابات للإسلاميين والخوف من تطبيق الشريعة، فأردت أن أرسلها رسالة طمأنة لأقول لماذا الخوف من الشريعة، ولأبين جانبا من أهمية الشريعة وكيف تطبق، وإن كنت قد تناولت قدرا من ذلك من قبل وله تتمة إن شاء الله من بعد، وغفر الله لي ولكم أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.